بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الفرع الثالث من المسألة الثالثة عشرة، حيث قال السيد: أما لو شك في وجوده، يعني وجود حائل، وعدمه مع عدم سبق العدم، فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه، في حالة لا يدري هل هناك مانع أو لا، وليس له علم سابق بالوجود ولا بالعدم. هو يقول عند ذلك: الظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه، يعني لا يستطيع أن يدخل في صلاة إلا إذا تثبت في عدم الحائل، لا يجوز له هكذا يصلي من دون بينما هو يحتمل وجود حائل. وقلنا بما أنه لا مورد للاستصحاب، لأنه ليس له علم سابق، من شروط الاستصحاب أن يكون للمكلف علم سابق بالشيء، فالشك اللاحق يلحق الحكم الذي كان للعلم السابق بأسف الشك اللاحق. ولكن من الاستصحاب ليس له مورد، وسيد الخوي رضوان الله عليه يعترف بذلك، ولكن سيد الخوي يعالج الموضوع من طريق البراءة. وللبراءة ذكر أمرين كمقدمة لإثبات هذا الأمر. من الأمور، الأمر الأول الذي ذكرناه في اليوم الماضي، شرحناه شرحا بما لا مزيد عليه، خلاصة الأمر أنه قال: بما أن الجماعة عدل لصلاة الفرادى كواجب تخييري، يعني المكلف مخير بين الجماعة والفرادى، فكلاهما واجبان عدلا للآخر، فبما أن الأمر يكون هكذا، فبالنسبة إلى صلاة الجماعة لا ندري الشيء الذي جعل لصلاة الجماعة مشروطة بعدم احتمال الحائل أو لا. الأصل عدمه، يعني البراءة، بما أن هذا التغير يأتي بنوع من الكلفة، فعلى ذلك أصالة البراءة ترفع الكلفة وترفع التغير. كما قلنا أن البراءة تجري فيما إذا شككنا في تكليف أصل التكليف، أو في شرط التكليف، أو في عدم المانع، مانع التكليف، فيرفع المانع ويثبت ويرفع الشرط، وكذلك إذا كان في أصل الواجب يرفع الوجوب إذا شككنا. فهو رضوان الله عليه في البيان الذي قلناه في اليوم الماضي يقول: بما أن مسألة اشتراك الجماعة بعدم احتمال المانع هذا يزيد كلفة، فنتمسك بأصالة البراءة ونرفعها. ما هذه الخصوصية التي أشار إليها؟ وهو أنه البراءة تجري سواء في الواجبات الارتباطية أو واجبات غير الارتباطية. حتى الارتباطية إذا شككنا في شيء أنه جزء لشيء يرفعه. فعلى ذلك فيما نحن فيه هو بالبيان السابق، بيان الذي ذكرناه، قال: فالأمر هكذا ينتهي، بأنه نحن نجري البراءة عن تغير الجماعة بعدم احتمال الحائل. ثم ذكر هناك أمرا آخر لبيانه لإثبات ما يقول. يقول: إن من المحرر في الأصول على ما حققناه عدم الفرق في الرجوع إلى البراءة عند دوران بين الأقل والأكثر ارتباطي بين موارد شبهات الحكمية والموضوعية. ويقول أن البراءة جاري في الواجبات الارتباطية سواء كان الشك في الحكم أو شك في الموضوع، يعني رافع للكلفة التي تأتي من قبل الحكم أو من قبل الموضوع. لماذا؟ لأن الأحكام منحلة على أفرادها. إنما يأتي الأمر بالصلاة يجب الصلاة، فيشمل هذا أول الوقت ووسط الوقت وآخر الوقت، الصلاة في البيت، الصلاة في المسجد، جميع هذه الصلوات تأتي. كأن الشارع قال يجب عليك أن تصلي إما في بيتك وإما في المسجد وإما مثلا في السوق، إما في ساعة الأول من الوقت أو الثاني أو الثالث إلى الأخير. إطلاق هذا الكلام معناه أن هناك أحكام كثيرة جدا بعدد أفراد متصملة للواجب بما وجميع حالاته. كذلك يجوز لك أن تصلي بثيابك الأبيض أو بثيابك الأحمر أو بكذا وكذا. الموارد التي ما أراد الشارع يخصصه، يقول لا تصلي مثلا في الحرير، لا تصلي في النجس، أو يشترط عليك أن يكون ثيابك طاهرة في الصلاة. فعلى ذلك الواجبات الأحكام التي تأتي تنحل على جميع مصاديقها. فعلى ذلك بما أنه يكون هكذا فيما نحن في الواجب التخيير، كذلك أحد أدى الواجب التخيير وهو صلاة الجماعة، لا ندري هل يجب علينا أن يكون مغيدا؟ لا، يعني هو يشمل ما إذا كان نشك في أنه وجود حائل أو لا، في عدم الحائل طبعا، في جميع الشرائط. فعلى ذلك هو يقول في جميع الموارد التي في هذا مصادق للشبهة للحكم أو للموضوع، إذا كان عندنا شبهة فيها البراءة ترفعها. عبارته رضوان الله عليها كذا: إن من المحرر في الأصول على ما حققناه عدم الفرق في الرجوع إلى البراءة عند الدبران بين الأقل والأكثر الارتباطي بين موارد الشبهات الحكمية والموضوعية، فإن الأحكام مجعولة على سبيل القضايا الحقيقية المنحلة إلى أحكام عديدة حسب تعدد الموضوعات. الأحكام الحقيقية في مقابل الأحكام الخارجية، الأحكام الحقيقية بما أنه حكم كلي ينطبق على جميع مصادقها، الكلي ما ينطبق على كثيرين، يعني على جميع مصادقها. كذلك الأحكام تحت عنوان الكلي والمطلق يشمل جميع مصادقها، ولذلك هو يقول منحلة إلى أحكام عديدة حسب تعدد الموضوعات. فإذا شك في لباس أنه من الحرير أم من غيره بشبهة موضوعية، فكما تجري أصالة البراءة عن الحرمة النفسية فيجوز لبسه، كذلك تجري البراءة عن تغيير الصلاة بعدم الوقوع في هذا المشكوك. أنه رضوان الله عليه يقول مثلا إذا أمر نهى عن صلاة في الحرير، لا يجوز للرجال أن يصلوا يلبس الحرير. نحن بالنسبة للباس الحرير نشك هل يحرم عليهم حتى في غير الصلاة أو لا؟ أصالة البراءة يقول لا إشكال في لباس الحرير. المتيقن أنه لا يجوز في الصلاة ولكن في غير الصلاة بما أنه مشكوك، أصالة البراءة ترفع الحرمة أن لبس الصلاة في غير أن لبس الحرير في غير الصلاة. كذلك نحن كما أنه يرفع اليد عن وجود النفس وجوب النفسي أو حرمة نفسية للبس الحرير، كذلك لا ندري هل الشيء الذي هو مشكوك أنه حرير أو لا هل يجوز أن نلبسها أو لا؟ أصلت براءة لا بأس، أنت ثياب اشتريتها من السوق، لا تدري هذا واقعا حرير أو حرير صناعي، هذا الذي يؤخذ من الغز أو حرير صناعي، يجوز لك أن تلبس ويجوز لك أن تصلي فيه. فعلى ذلك أصالة البراءة تفيدنا أن الشيء المشكوف بين أنه حرير أو غير حرير أن نلبسه وأن نصلي فيه كذلك. فعلى ذلك يعني المشكوك الحريرية كذلك مرفوع في الصلاة، يجوز أن تلبس الشيء الذي لا تدري أنه حرير أو غير حرير بأصالة البراءة. فعلى ذلك يستطيع أصالة البراءة يرفع المشكوك، يعني تغير الحكم بالمشكوك،
تغير الحكم بالمتيقن قطعيا، قطعا لا يجوز لبس الثياب في الصلاة للرجل، يعني مبطل لصلاته أو حرام عليه. ولكن بالنسبة إلى المشكوك أصلاة البراء يرفع هذا الأمر، كما أن في غير الصلاة لبسه مطلقا ارتفع بأصلاة البراء، كذلك بالنسبة إلى الصلاة يرتفع الشيء المشكوك في لبسه. فهذا مثال جاء به لبيان الموضوع. فيما نحن فيه كذلك يقول نحن نتيقن بأن وجود الحائل هذا مضر في الصلاة، ولكن إذا شككنا الشيء المشكوك أنه حائل أو لا نجي أصالة البراءة، لأن لا نتيقن هذا مصداق للنهي أو ليس مصداقا للنهي. ولذلك هو رضوان الله عليه يقول إذ بعدما عرفت من الانحلال فتغير الصلاة بعدم الاقتران مع الأفراد المتيقنة من الحرير معلوم لا يجوز. وأما التغيير بالعدم الذي تنتزئ عنه المانعية بالإضافة إلى هذا الفرد المشكوك زائدا على الأفراد المعلومة فهو مشكوك من أول الأمر، فتجري البراءة عن هذا التغيير على حد جريانها عن التكليف النفسي. هذا في الحرير، فتجوز الصلاة فيه كما يجوز لبسه. وعلى ضوء هذا البيان، يعني قياسا بهذا المثال الذي المثال الواضح الذي ذكره رضوان الله عليه، يقول وعلى ضوء هذا البيان تجري البراءة في المقام وإن كان الشبهة موضوعية، فإن عدل الواجب التخييري عن الجماعة مقيد بعدم الاشتمال على الحائل، بحيث أن هذا الحكم كغيره من سائر الأحكام انحلالي فينحل إلى تغيرات عديدة حسب أفراد الحائل، فكل فرد علم بحيلولته نعلم بثبوت التغير بالإضافة إليه. الحائل مانع عن الصلاة، مانع عن صحة الجماعة، الفرد الذي علمنا بأنه مانع فنرفعه ونعمل يجعلها مانعا للصلاة. ولكن الشيء المشكوك أصالة البراء يقول أن الصلاة ليست مغيرة بمشكوء الحائلية، مقتوء الحائلية هذا قطعا لا يجوز، ولكن مشكوك الحائلية نشك هل يجب الاجتناب عن مشكوك الحائلية أو لا. الأصل البراء أصالة البراء تفيدنا عدم تغير الصلاة بمشكوك الحائلية، كما قلنا أن الصلاة ليس مقيدا بمشكوك الحريرية، كما أن في باب الحرير في المثال قلنا أنه إذا كان الحرير قطعي الحرير لا يجوز، ولكن مشكوك الحريرية ترتفع بأسالة البراءة فتلبس ثيابا الذي لا تدري أنه حرير أو غير حرير. كذلك الحائل المحتوم هذا لا يجوز، ولكن مشكوك الحائلية أنه يجوز. ولذلك يقول نعم بثبوت التغير نعلم بثبوت التغير بالإضافة إليه، أما الفرد المشكوك فيشك في أصل التغير بالنسبة إليه ومقتضى أصل البراءة عنه، ومقتضى الأصل البراءة عنه، يعني هذا ليس مانعا. فعلى ذلك هو رضوان الله عليه حتى في الفرع الأخير الذي السيد قال الاجتناب أمر بالاجتناب، أما لو شك في وجوده وعدمه مع عدم السبق عدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الإطمئنان. هو يقول لا، حتى في هذا المورد يجوز الدخول نحن إذا كان أم مشمول. هذا كلامه رضوان الله عليه. فعلى ذلك هو استنادا إلى أصالة البراءة وأن أصالة البراءة تجري في الواجبات الارتباطية وغير الارتباطية، كذلك أصالة البراءة تجري في الأحكام وتجري في الموضوعات، فعلى ذلك هذا موضوع، وإذا شككنا في تحققه أصالة البراءة يجعلنا يعني في راحة عن هذا الاجتناب، لا يجب علينا الاجتناب، أما هو مشكوك الحائلية. كما لا يجوز اجتناب المشكوك الحريزية. هنا كلامه رضوان الله عليه. نحن لنا مداخلات في كلامه رضوان الله عليه. أولا أن ما قاله السيد ما قاله سماحته يعني سيد أخوي رضوان الله عليه ظاهرا البراءة في الشيء الذي نشك أنه ما حائل أو لا، البراءة عن الشيء المشكوك أنه حائل أو لا، بينما ما قاله السيد رضوان الله في المسألة ليس هذا الأمر، بل عبارة عن شيء نشك في وجوده، قد يكون نشك في صدق الحائل عن الموجود وقد نشك في وجود الحائل. كلام السيد في مسألة الفرق الثالث من المسألة الثالث عشر ليس في شك الموجود يعني حائلية الموجود، بينما السيد رضوان الله عليه سيد الخوي رضوان الله عليه بيانه يفيد أنه يريد أن يثبت أن ما نشك في حائليته نحكم على عدم مشكلته في الصلاة. كلام السيد الخوي هكذا يقول نعم، فكل فرد علم بحيلولته نعلم بثبوت التغيد بالإضافة إليه، أما الفرد المشكوك فيشك في أصل التغيد بالنسبة إليه ومقتضى الأصل البراءة عنه. بينما السيد اليزدي رضوان الله عليه في مسألة العرمة يقول أما لو شك في وجوده وعدمه وقبلا ما أفى إلى هذا المسجد، ما أفى إلى هذا المكان الذي يصلي الناس، فيصلي لا يدري وراءه مانع أن الوصول بالإمام أمامه إلى الاتصال بالإمام أولى. أما سيد يقول سيد اليزدي رضوان الله عليه وأما لو شك في وجوده يعني وجود الحائل وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه، بينما السيد الخوي رضوان الله عليه يقول حيث أن الحكم هذا الحكم كغيره من سائر الأحكام انحلالي فينحل إلى تغيدات عديدة حسب أفراد الحائل، فكل فرد علم بحيلولته نعلم بثبوت التغيد بالإضافة إليه، وأما الفرد المشكوك فيشك في أصل التغيد بالنسبة إليه لمقتضى الأصل البراءة عنه. فالفرق بين كلام مورد كلام السيد اليزدي رضوان الله عليه وسيد الخوي رضوان الله عليه أن السيد اليزدي يطرح ما إذا كان لا يعلم شيئا هل موجود أو لا، ولكن السيد الخوي رضوان الله عليه فرضه ما إذا كان شيء موجود ولكن يشك في أنه حائل أو ليس بحائل، بعبارة أخرى موضوع لحكم المال عن الحائل أو لا. هذا أولا يعني اختلاف الموضوع بينما قاله السيد اليزدي رضوان الله عليه لما استدل له السيد الخوي رضوان الله عليه. ثانيا الذي هو مأخوذ في صحة صلاة الجماعة اتصال المأموم بالإمام، أنه رضوان الله عليه دائما يركز على عدم المانعية، بينما الذي هو موضوع في الحكم ومتخذ في الحكم لزوم اتصال المأموم إلى الإمام لا عدم المانع. عدم المانع لازم له، اللازم أغلي له، فعلى ذلك نحن نحتاج إلى ثبوت الاتصال. الشارع قيد صحة الجماعة بالاتصال، هل بالبراءة يمكن رفع هذا الأمر؟ أسأل، هذا مقيد مشروط في الاتصال. وبإضافة أخرى الاتصال أمر وجودي وعدم المانع أمر عدمي، والعدم ليس كاسبا ولا مكتسبا، العدم لا أثر له، الأحكام على الموجودات على الوجود ليس على العدم. فعلى ذلك الصلاة صلاة الجماعة مشروطة باتصال المأموم إلى الإمام، فعلى ذلك إذا انتفى هذا الشرط ينتفي صحة الصلاة. فعلى ذلك الاتصال أمر وجودي ليس أمر عدمي بل أمر وجودي. فلذلك في هذا الثاني قلنا أن الذي هو مأخوذ في سهل صلاة الجماعة اتصال المأموم إلى الإمام لا مانعية الحائل، فالمشروط أمر وجودي وليس أمرا عدميا. وما ورد من قوله عليه السلام إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة، بما أنهما يقطعان الاتصال، فالعدم ليس كاسبا ولا مكتسبا. يعني بعبارة أخرى أن ما ورد في الحديث أراد يبين ما هو قاطع للاتصال. الجدار ليس له موضوعية، الساتر ليس له موضوعية، الموضوع أنه يجب الاتصال، وبما أن الجدار والساتر يقطعان الاتصال فعلى ذلك جاء إذا كان هكذا فصلاته ليس بصلاة، ولكن الذي هو مؤثر هو الاتصال، أو شرط هو الاتصال. ثالثا أنه رضوان الله عليه قد أراد أن يسأل هذا الآن، يعني يصحي جباء صالة البراءة على مبناه، إن أن مبناه في صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة إد للواجب التخييري. نحن نقول هذا لازم أعم لأن يكون واجبا تخييريا أو يكون مستحبا في واجب كما نحن عليه وكثير من الفقهاء. فعلى ذلك هذا الأمر نعم أنه ولو قلنا بأنه ليس واجبا تخييريا بل الواجب هو الصلاة والجمع والاجتماع سنة في الفرائض كلها كما ورد سيد زرارة، فعلى ذلك نحن نقول في هذا الأمر ولو نقول بعدم الواجب التخييري، نقول بأنه صلاة الجماعة مستحب في الواجب، ولكن بما نحن قلنا أن أصالة البراءة تجري في المستحبات كما هي جارية في الواجبات، فمن قبل هذا المبنى كذلك يمكن أن يتمسك بأصالة البراءة في رفع التكليف هنا. ولكن نعم على مبنى من يقول بأن أصالة البراءة إنما تجري في الأحكام الإلزامية، ولكن الأحكام الغير الإلزامية من الندبيات لا تجري في أصالة البراءة لأنه ليس فيها كلفة، بما بينا سابقا أن في المستحبات كذلك كلفة لمن يريد أن يأتي بالمستحب، فعلى ذلك أصالة البراءة تجري في المستحبات. فبالنسبة إلى صلاة الجماعة إذا شككنا أنه شيء شرط في صلاة الجماعة أو جزء في صلاة الجماعة أو مانع من صحة الجماعة تجري أصالة البراءة، ولكن الذي نحن الآن نتكلم ليس لدى مكان لجريان البراءة. لماذا؟ لأن المولى أمرنا بشيء نعلم أنه مغيد بالاتصال، مغيد بالاتصال كستر العورة، الذي يريد أن يصلي لابد أن يكون مستور العورة، إذا لم يكن مستور العورة هذا صلاته باطلة، فيجب أن يطمئن بأن عورته مستورة. أو النساء يجب عليهن أن يعرفن أن شعرهن مستور في الصلاة. نعم إذا غفلة خارج الشعر لا يضر بالصلاة، ولكن عند الصلاة لابد أن تتثبت أن شعرها غير مكشوفة في الصلاة. فعلى ذلك بما أنه من شرائط صلاة الجماعة اتصال المأموم إلى الإمام، فيجب على المكلف أن يطمئن بأن الاتصال حسن. هذا الاطمئنان قد يكون اطمئنانا وجدانيا وقد يكون اطمئنانا تعبديا. الاطمئنان الوجداني بأن يرى وينظر أنه ليس مانع فالاتصال حاصل. الاتصال التعبدي أن يكون عنده إما ثقة أخبر بذلك واطمئن بكلامه، أو العدلين أخبرا بذلك ولو لم يطمئن بكلامهما، أو هناك أصل كاستصحاب في الفرق الأول والثاني قلنا استصحاب، ولكن في ذلك يدنا مقطوعة عن الاستصحاب لأن حالة الصحابة غير ثابتة، فعلى ذلك لا بد من محرز، وهذا الإحراز ليس إلا بالتثبت. ولذلك ما قاله السيد الجزري رضوان الله عليه في غاية المتانة، وسواء في الفرق الأول والثاني أو الفرق الثالث، فعلى ذلك نحن كذلك نقول بما قاله السيد يزدي رضوان الله عليه بأنه الصلاة مشروطة قطعا باتصال المأموم إلى الإمام، فلا بد من إحراز هذا الاتصال. إذا وقف في مكان لا يدري أنه متصل أو لا، لا يجوز له أن يكتفي بهذا الصلاة. بعبارة أخرى، يمكن أن ندخل من باب آخر، نقول عندما يأتي وقت الصلاة يجب علينا أن نصلي صلاة تامة الأجزاء والشرائط. من الواجبات القراءة، ومن الموانع تكرار الركن، زيادة الركن. فبالنسبة إلى القراءة، إذا كنا في صلاة الجماعة القراءة ساقطة عنا، وبالنسبة إلى الركن إذا كنا في الجماعة إذا زدنا ركوعا تبعا للإمام لا يضر بالصلاة. فأنا لا أدري هذه الصلاة التي صليته، بما أني لا أدري هل متصل إلى الإمام أو لا، وتركت القراءة، كان القراءة أم الأمر القراءة متجه إلي، إلا إذا كان في الجماعة، وكوني في الجماعة مشكوك. كذلك بالنسبة للركن، إذا حصل في الأثناء أن الإمام زعمت أن الإمام قام من ركوعه فقمت من ركوعي، فرأيت أن الإمام لا زال في الركوع رجعت إلى الركوع، أعرف أني زدت ركنا ولكن لا أدري هل كنت في الجماعة حتى يكون مرفوع أو لا. بما أن هكذا لابد أن نقول أن ما كان علي من صلاة جامع للأجزاء والشرائط لم يتحقق، لأن من أجزاء الصلاة فاتحة، ومن مباني الصلاة كذلك ازدياد الركن. أنا تركت الفاتحة وازددت ركنا إما هذا وإما هذا، فعلى ذلك لا يمكن الاكتفاء بجماعة لا أدري هل متصل بالإمام أو لا، بل علي أن أتثبت أن الاتصال حاصل حتى يمشي مني الصلاة كما قال السيد رضي الله عليه وصلى الله على محمد وعلى محمد. وأسأل أتقدم إلى صحة الإمام الحج عليه السلام ومراجعنا العظام وجميع المسلمين والموالين لأهل البيت عليهم السلام بذكرى استشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها.